الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: ومن جملة الشروط، أي شروط الذمة، قال: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنعام.
وهذا يعني من شروط المعاهد، أنه ما يظهروا شيئا من دينه، وإنما يتخفى به، لكن لو أظهره كان ناقضا لذلك العهد، وجب عليه إقامة الحد. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم.
هذا صح، الموافقة لهم في أعمالهم إكرام لهم، إنما الشرع أمر بإهانتهم وعدم علوهم وعدم موافقتهم في أي عمل من عمل، ومن ذلك الأعياد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما
ويسرون
به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم.
أحمس،
أحسن الله عليك.
نعم، من قبيلة أحمس، أحمسية، فلان من فلان الأحمسي. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام. فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمكاء والتصدية. فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق.
نعم.
فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا، وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب، وألقوا الركبة،
اقرش بعد،
وألقوا الركبة وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد ابن عدنان، وهم العرب. فالمعدي
معد ابن عدنان، وهو معدي معد ابن عدنان، نعم،
صلى الله عليه. قال: وهو زي بني معد ابن عدنان،
تمام،
وهم العرب. فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب رضي الله عنه: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس،
فكنس الكناسة،
صلى الله عليه، فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء، قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، وذكر الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه، لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب رضي الله عنه مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة، لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا.
غربا.
أحسن الله عليك.
غربا. لأنه كانت في الرواية ينزع. نزع رسول الله ونزع أبو بكر ثم نزع عمر فاستحالت غربا. هنا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه. نعم. حتى صدر الناس بعطن.
بعطن. نعم.
فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع
من هذا يعني كما أول أنه دليل على فترة على كبر فترة أو في زمن خلافته رضي الله عنه، وكان أكبر الأزمان. نعم.
يحصل الله عليكم. قال: وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ ابن عسيل التميمي.
بصبيغ ابن عسيل. فعل بصبيغ ابن عسيل ليس عسيل. عندك عسيل؟
عندي عسيل لكن عليه تعليق.
لا
ابن عسل. قال ابن عسل.
ابن عسل مو عسل. وما هو عسل.
العسل.
كما فعل.
قال رحمه الله: وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار.
حيث ثوب الصغار للذل، يمشون ذليلين ليست لهم أعناق تطول ولا سواد يكثر باجتماع الناس عليهم، وإنما جعل لهم الذل والصغار أهل البدع، وهكذا ينبغي أن يفعل بهم كما فعل عمر. لا ينبغي أن يكون لهم عنق طويل ينظر إليهم الناس، إنما يكونون في ذل وصغار وهوان. نعم. هكذا هم أهل البدع، السلف كانوا يعملون معهم هكذا. نعم.
أحسن الله عليكم.
ولهذا أعز الله سبحانه وتعالى هذه الدولة المباركة بإذلال أهل البدع، ومن لم يسمع ويطع أدب بالسجن، لأن الناس لا ترتدع إلا بأمرين: إما أدب مالي وهو الذي يؤخذ على المخالفات التي تخالف الآن، أو بأمر بدني وهو السجن. الناس لا يرتدعون إلا بهذين الأمرين: إما بشيء مالي يدفعه من ماله، والإنسان حريص على ماله شحيح فيستقيم ويرتدع، وإلا فالجزاء البدني وهو السجن والضرب وما إلى ذلك، أو وإذا اعتلى إلى ذلك قتلا، هذا يرجع لولي الأمر على حسب البدعة التي ينشرها ويقوم عليها، حتى يرتدع الناس ويسلم الناس من شرورهم. فعز هذه الدولة بإقامة الإسلام وإصغار أهل البدع وإذلالهم. نسأل الله أن يوفقه وأن يعينهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار.
نعم.
حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة.
نعم.
وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى
أن قصته المشهورة أنه ضربه، أن صبيغ بن عسل كان يضرب القرآن بعضه ببعض، فقال له عمر الخطابي: من أنت؟ قال أنا صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. قال وأنت الذي تقول كذا وكذا وكذا. ثم ضربه حتى شجه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا يخرج من رأسي فلم يبقى فيه شيء. هذا هو صاحب البدعة، يضرب، يجلد، يسجن، يعاقب حتى يرتدع، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي: والله ما حقك إلا صاحب بدعة، قال والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب، إما أن ترتدع عن بدعتك وإما أن تموت في سجنك. فأهل البدع يذلون ويكون عليهم الصغار والإذلال، وما يكون لهم عنق ولا يكون لهم ظهور. هذا هو الإسلام، يعلو يعلو ويعلو بصاحبه ويرتفع بهم ويرفعهم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، الرفعة بالعلم، العلم بدين الله، العلم بالإسلام، وقافا عند الأوامر، مجتنبا للنواهي، سائرا على الطريق المستقيم، هذا هو الذي يرتفع، وهذه الرفعة. والمخالف هو الذليل الصغير الذي لا ينبغي أن يكثر سواده بالاجتماع حوله، بل هو ومن حوله يرمون في السجن كالكلاب. ويرتاح الناس من نباحهم وعوائهم وموائهم، ويكف شرهم عن أهل الإسلام. هذا هو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير إلى أن تقوم الساعة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود.
قف على هذا،
صلى الله عليه.
قف على هذا قبله، قال إيش ثم عمر مقطع. اقرأ.
قال: وسيأتي عنه إن شاء الله
تمام إلى هنا. وسيأتي
والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام البطة العقوري رحمه الله تعالى في كتابه: